لعل أولياء طيبين طاهرين أحباء المحبوبين لا سيما على بغية الله في الأرضين بلعتهم على أعدائهم أجمعين إلى يوم القيامة. كان بحثنا في مسألة الدعوة، وتحدثنا أن الدعوة واجبة قبل العمليات، يعني قبل القتال لابد من الدعوة. ثم ولكن والدعوة كذلك قلنا أن الأظهر أن الإمام هو عليه الدعوة، ثم فرهس رضوان الله عليه المحقق فرا آخر، وهو هل الدعوة إذا كان مخالف العدو إذا كان عارفا بالإسلام وقبل ذلك سمع الإسلام ويعرف ما هو الإسلام، هل مع ذلك يجب الدعوة أو لا؟ هو يقول ويثبت اعتبار الدعوة في من عرفها، يعني إنما يجب الدعوة إذا كان الجهة المقابل العدو هو الذي لم يسمع اسم الإسلام ما يعرف، ولكن إذا كان العدو يعرف فلا حاجة إلى الدعوة. وغيره كثير من الفقهاء هكذا قالوا إنما الدعوة لم يصل الدعوة، لم يصل الخبر من الإسلام، ولكن من عرف قبل ذلك الإسلام فلا حاجة إلى أن يدعى. من الذي من أدلة التي استدلوا بها الأصل، طبعا الأصل الذي يراد من هنا أصالة البراءة. نعرف لا نعرف هل يجب الدعوة لهذا الجمع الذي هم عندهم معلومات عن الإسلام قبل أن وصل إليهم الإسلام أو لا، يعني نشك في التكليف، هل نحن مكلفون بالدعوة بالنسبة إليهم أو لا؟ الأصل عدم الوجوب، بما أن كل شيء شككنا أنه واجب أو لا كل شيء مطلق حتى يذهب فينا بالنسبة المحرمة، كذلك إذا شككنا في التكليف الشك في التكليف مجرى البراءة، فعلى ذلك أثبتوا بأنه لا شيء عليه إذا شك إذا كان الشك. ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأن البراءة أصل والأصل دليل حيث لا دليل، ولكن عندنا إطلاقات دلت على وجوب الدعوة، وتلك الإطلاقات شملت ما إذا كان العدو عدوا عرف الإسلام أو لم يعرف، فعلى ذلك الأخذ بإطلاقات الأدلة هو مقدم على إجراء الأصل، لأن الإطلاق دليل والأصل دليل حيث لا دليل، الأصل وظيفة الشاك والإطلاقات حجة فيرفع الشك تعبدا، يعني يصبح الإنسان عالما بالحكم تعبدا. إلا أنه يمكن الجواب عن هذا الكلام بأن تلك الإطلاقات بما أن الدعوة ليست من الأمور التعبدية، ليس كالعبادات نحن متكلفون بأن نأتي بسورة الحمد، ولكن لماذا؟ هذا ليس لا يعود إلينا، ولكن الدعوة من الأمور التوصلية التي على تعبيرنا قياساتها معها، المراد من الدعوة الهدف من الدعوة إيصال صوت الإسلام إلى جانب المخالف لعله يهتدي، وإذا لم يهتدي فتتم عليه الحجة، عرف أن هناك دين كذا وكذا، فعلى ذلك إذا لم يقبل فهو غير معذور، بما أنه الدعوة من هذا القبيل، ولذلك إطلاقات من أول الأمر لا تتحقق غير متحققة، لأن عندما يقال قد فلان يعني أخبره بهذا الشيء، علمه بلغه، من بلغه الإسلام وأحكام الإسلام وأصول الإسلام وفروع الإسلام باب لا معنى بالتبليغ، بل لعل هذا من التحصيل الحاصل، أنت تريد أن تبلغه حتى يعرف وهو يعرف سابقا، فعلى ذلك التحصيل الحاصل كذلك محال. ولذلك لعل هذا الكلام من صاحب الجواهر كلام في مورده، بما أن الذي هو يعرف الإسلام بل لا حاجة إلى دعوته، لأنه فعلا هو كمن دعي، إما أسلم فلا جهاد عليه، وإما لم يسلم فقد تمت الحجة عليه. من الأدلة التي استدلوا بها الاستدلال بخبر أبي غرة السلمي الذي ذكرناه سابقا، ومن مطالب الذي كان فيه قال: فقال الرجل، هذا الرجل الذي جاء إلى الإمام وقال: أنا كنت مشتغل إلى الجهاد منذ أذهب، ثم قال: فقال الرجل: غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم؟ فقال: إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فإنك تجترؤ بذلك. تجترؤ بذلك كناية أنه يجوز لك، يعني لا خوف عليك، لا منع عليك. فعلى ذلك هذه الرواية استفيد منها أن من بلغه دعوة فلا حاجة إلى الدعوة، وإن كانوا قوما لم يغزوا ولم يغاتوا فلا يسأك قتالهم حتى تدعوهم. فعلى ذلك من ذلك نعرف إذا كان له سب في هذا الأمر في الغزو والقتال فلا حاجة للدعوة، إذا لم يكن سب في القتال والغزو فلا بد من الدعوة، لا يسعك قتالهم حتى تدعوهم. هذا الحديث من ناحية السند كما قلنا سنده ضعيف، أبي غرة السلمي لم يأتي له توثيق ولذلك سنده ضعيف. وبالنسبة إلى المقصود كذلك، هنا إنما جاء فيه إن كانوا قوما لم يغزوا ولم يغاتوا فلا يسعي، وقبل ذلك كان إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فإنك تجترؤ بذلك. لم يأتي هل بلغوا أو لا، هم دعوا أو لا، إنما جاء هكذا: إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فإنك تجترؤ بذلك. هذا لا يدل عليه أنه إذا لم يرسل تبرير كذلك لا يجب، أفهم إذا بلغوا لا يجب، لأن الغزو والقتال أعم أنهم بلغوا أو لم يبلغوا، لأنهم لعل القتال السابق كذلك كان من دون دعوة، لعل بعض المسلمين أو الجهة قاتلهم من دون أن يدعوهم، فعلى ذلك ليس معناه أنهم عرفوا الإسلام وهذه المرة الثانية يقاتلون، لعل في المرة الأولى كذلك قتلوا من دون إعاز ومن دون إشعار ومن دون دعوة. فعلى ذلك لا يدل على شيء في هذا الأمر، إنما يمكن أن نأتي بالعنوان مؤيد، بما أنه عادة كانوا أولا يدعون ثم يقاتلون، فعلى ذلك من قتل قبل ذلك لعله كناية إن سبقت الدعوة فلا حاجة إلى الدعوة، وإن لم تسبق فعليك الدعوة. ولكن بما أن السند ضعيف والدلالة كذلك غير صريحة، الدلالة يحتاج إلى شيء من التحكم، فعلى ذلك هذا إن جئنا به فإنما يأتي به كمؤيد، يعني لضعف السند وعدم الحجية وكذلك لعدم صراحة الدلالة. كذلك استندوا بغزوة بني المصطلق بأن رسول الله غزا بني المصطلق وهم آمنون وإبلهم تسقى على الماء واستأصلهم، هؤلاء كانوا مشتغلين بأمورهم من دون توجه، فرسول الله هجم عليهم لجيشه واستأصلهم من دون إشعار وإيعاز، فعلى ذلك هذا العمل من رسول الله دليل على أن من بلغ قبل ذلك لا حاجة إلى الدعوة، من دون دعوة فعل ذلك. هذا كذلك بالنسبة إلى بني المصطلق، ماذا صار مع بني المصطلق؟ كلها أحاديث أو تواريخ غير مسلمة، كيفية الحرب مع البني المسلمة غير المسلمة، وخصوصا إذا فعل النبي، لا ندري فعل النبي لأي جهة، لأنه قد يكون إذا أخبر النبي بهم نحن نريد أن نقاتلكم، يسير سبب يجهز أنفسهم يتترس بأشياء بعد الغلبة عليهم والانتصار أمر صعب. ولذلك صعب أن نستدل بقضية بني المصطلق بجواز قتال الآخر من دون دعوة. وقضية بني المصطلق كثيرا ما جاء لي في بيان إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، جاء قضية بني المصطلق إن أميرهم حارس بن ضرار هو جاء إلى رسول الله وآمن، وبعد قرر أن يرسل لهم الزكاة، ولكن عندما أرسل رسول الله هذا الشخص الذي نزل في الآية المباركة ذهب إليهم وكان بيناتهم من غاب عداوة، فذهب إليهم فلما قرب إليهم عاد إلى رسول الله وأخبر أن هؤلاء خرجوا ولم يأتوا الزكاة، فرسول الله كاد أن يقبل ذلك، فغضب رسول الله وجمع الجيش، فنزلت الآية المباركة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. من المواضع التي في قضية بني المصطلق هذه القصة، من القصة التي هي مشهورة في بني المصطلق كذلك قضية الإفك عند العودة من بني المصطلق، أن عائشة ذهب لتعبير الحمام للتخلي، فلما جاءت الغافلة ذهبوا، وما القصة التي كثيرا ما سمعتم. ولكن بالنسبة إلى كيفية هجمة رسول الله عليهم، أنه هجم عليهم من دون إخبار أو مع الإخبار، نعم كان رسول الله استطاع أن يتغلب عليهم وأخذهم وأسرهم، كما جاء في بعض نقول أن رسول الله جعل منهم الأسير من الرجال والنساء والأولاد. على كل حال انتصار كبير، ومن بركات غزوة بني المستلق مما ذكروا أن جويرية التي هي من الأسرة، فرسول الله أطلقها أعترها ثم تزوج بها، وصار سببا لأن يتزوج كل من المسلمين أحد من هؤلاء، وهؤلاء كذلك أولا تزوجوا بنساء بني المصطلق، وثانيا حرروا أسراهم لأنهم أصبحوا من أغربائهم، فصار سببا لإسلام جمع كبير منهم أسلم. على كل هذه قصص وروايات. فعلى ذلك لما أن هذه الأدلة غير ثابتة وغير معلومة، ولذلك
لأنها بس الأول قضية البراءة، صح يوجد إطلاق، ولكن قدر متيقن هو الذين لم يبلغوا الإسلام، أما الذين بلغوا الإسلام فنشك في شمول الإطلاق له، فنال يكون مجرى إصالة البراءة.
نعم
سعة وضيق
أنت ماكو أصل براءة. أولاً أشكلنا على ذلك أصل بمعنو يوجد إطلاق. ولكن رفع اليد عن الإطلاق، رفع اليد عن الإطلاق لا بد من بمعنى العبارة هكذا. إذا أردت أن تقاتل فتعبير غريب هذا التعبير، لا بد من الدعوة، ادعوهم ثم قاتلهم. لا تقاتلن أحداً إلا بعد أن تدعو. لا تغاتلن احدا يشمل جميع الاعداء.
الذي دعي كذلك هم
نعم إلا ان نقول كما قلت يعني موافقه لصاحب الجواهر رضوان الله عليه، الا ان نقول ان الدعوه بما ان تبصري وظاهر الدعوه لايصال الخبر الى الاخر، فاذا دعي سابقا يتحصل الحاصل. ولذلك عدنا إلى ما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه بأنه لا يجب، يعني رفع الإطلاق بهذا المعنى، بل أن اللاف يشمل جميع الموارد، ولكن مناسبة الحكم والموضوع يصير السبب أن نرفع اليد عن الإطلاق ونقول أن الدعوة إنما يكون لإيصالها. فلما كان الأمر واصل من غاب فهذا تحسين الحاصل. فعلى كل حال كما يقول صاحب الجواهر رضوان الله عليه، هذه الروايات إما روايات ضعاف إما دلالتها غير تامة، وكذلك إطلاقات حرب كذلك قلنا نرفع الإطلاقات لمناسبة الحكم والموضوع، فعلى ذلك لا بأس بالفتوى بالاستحباب لا أقل، والإحتياط الاستحباب. ولذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك بعدما قال ذلك قال ولكن ولو كان قبل ذلك دعيا يستحب دعوته. والسر في ذلك ولو أنه دعي سابقا ولكن هناك رجاء إذا دعي مرة ثالثة أو ثانية يؤثر فيهم ويؤمن. كثيرا ما ممكن أن الإنسان لا يقبل الإسلام، ولكن في مرة أخرى عندما يكون هناك حرب ويأتي نصيحة جديدة وهو يرى نفسه في معرض الموت والقتل يتنبه ويؤمن. فعلى ذلك رجاء الإيمان ينبغي لإعادة الدعوة. كذلك يمكن هو يختاره الهدنة وإن جنه بالسلم فجلنها، وبذلك إراقة يغل يخف إراقة الدم ويحصل الهدنة. أو مثلا اختراه الجزية في المرة القادمة لم يقبل الجزية، الآن إذا دعيته إلى الإسلام لا يقبل الإسلام ولكن يقبل الجزية. فعلى ذلك هذا نوع من الإمهان للعدو لعله يتنبه ويعود عن أدائه، وإما يسلم وإما يقبل الجزية وإما يقترح الهدنة. فعلى ذلك لا بأس، بل الأولى والأحسن أن لا يترك الدعوة. ثم بالنسبة إلى صيغة الدعوة، صيغة الدعوة أشار إليه لابد أن يكون تبليغ بحيث يؤثر في جانب المقابل، ولكن مع ذلك ورد روايات في الدعوة نقرأها تبركا وتيمنا ولنستفيد من نظمون منها. منها هذا في باب 55 من أبواب جهاد العدو، هناك ثلاث روايات أظن على كل حال. منها هذه الرواية المباركة روى عن الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبيه الميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا أراد القتال قال هذه الدعوات: اللهم إنك أعلمت سبيلا من سبيلا من سبيلك، جعلت فيه رضاك، وندبت إليه أولياءك، وجعلته أشرف سبلك، عندك ثوابا. طبعا إن المحقق رضوان الله عليه لم يذكر هذا الأدب، ولكن كثير من الفقهاء ذكروا الأدب مما هو مستحب ومرغوب إليه قبل القتال، يعني أن يكون بهذه الدعوات لدعو الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة: وندبت إليه أولياءك وجعلته أشرف سبولك عندك ثوابا، وأكرمها لديك مآبا، وأحبها إليك مسلكا. هذا دليل على عظمة الجهاد وأهمية الجهاد. أولا أنك أعلمت سبيلا من سبيلك، جعلت فيه رضاك، وندبت إليه أولياءك، وجعلته أشرف سبولك عندك ثوابا، وأكرمها لديك مآبا، وأحبها إليك مسلكا. ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليك حقا، فاجعلني ممن يشتري فيه منك نفسه، ثم وفى لك ببيعة الذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناغض عهدا ولا مبدل تبديلا، بل استجابا لمحبتك وتقربا به إليك. كل ذلك يعني لمحبتك، يعرف الإنسان الذي يقاتل هذه الفرصة التي سنحت له في الهدف فضل الله تبارك وتعالى عليه، محبة الله تعالى حيث قد اختاره واجتباه بأن يكون مقاتلا في سبيل الله. ونعم لا مبدل تبديلا، بل استجابا لمحبتك وتقربا به إليه، فاجعله خاتمة عملي وسير في فناء عمري. يعني حتى المجاهد يبقوا بالشهادة، يطلب من الله أن يستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى. لعل في ذلك أولا الشهادة كرامة عظيمة، فطلب الشهادة في الحقيقة طلب لكرامة الله. وثانيا الإنسان الذي عندما يذهب إلى الحرب لا يريد إعادة الجيش مرة ثانية إلى بيته، ويبذل ما عنده من الطاقة، لا يخاف لا يهرب، وعازم على القتال إلى آخر قطرة دم في وجوده. ما دام هكذا هو يصير إنسان شجاع ولا يخاف من شيء، لأن الخوف في الجهاد من القاتل، وإذا هو حل هذا الآن بينه وبين الله فهو يصير أقوى. ولذلك هنا من الدعاء هكذا، نعم، فاجعله خاتمة عمله، يعني آخر عمل عمله هذا اليوم هذا الجهاد، وسير فيه فناء عمري، وارزقني فيه لك وبه مشهدا توجب لي به منك الرضا، وتهت به عن الخطايا، وتجعلني من الأحياء المرزوقين، يعني من الشهداء، من الأحياء المرزوقين بأيدي العداة. هؤلاء العداة هم الذين في الحقيقة أن يذوقنا شربة الشهادة وفضل الشهادة. وتجعلني من الأحياء المرزوقين بأيدي العداة والعصاة تحت لواء الحق وراية الهدى، ماضيا على نصرتهم قدما غير مغل دمرا ولا محدث شكا. اللهم بأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال، ومن الضعف عند مساورة الأبطال، ومن الذنب المهبط للأعمال، فأحجم من شك أو أمضي بغير يقين. الإنسان الذي يحصل عنده شك هو يحتجم عن الجهاد، أن أحجم من الشك أو أمضي بغير يقين فيكون سعي في تباب وعملي غير مقبول. يعني هذا دعاء الذي يدعو إنسان المجاهد ربه لأن يرزقه، ومنها الشهادة بهذه الإصرار وتكرار العبادة.
عفوا
سيدنا،
الدعوة الطرف المقابل المشركين
إلى الإسلام،
هذا ما به دعوة للطرف؟
لا ليس دعوة، لا هذا أدب، فرغنا من أدب الأول. أدب الأول كان دعوة المشركين والكفار إلى الإسلام. الدعوة الثانية عندما يريد أن يبدأ بالقتال يدعو بهذا الأدب
لنفسه، يعني
بنفسه. هذا يعني تلقين للنفس الشجاعة والإيثار والحب لله تبارك وتعالى. من الآداب التي كذلك ذكروا اتخاذ الشعار، اتخاذ الشعار الآن كذلك ومتداول في جبهة الحرب، يجعلون هناك رمز أو كلمة السر، أحيانا ما أدري ماذا يستعمل هنا، كلمة السر، كلمة السر، بل في أيام الحرب لكل ليلة كلمة السر يعيدون، وهذا رمز لأن يفترغ العدو من الصديق. يعني عندما يأتي في ظلمة الليل شخص لا ندري هذا من هو، شيء يتحرك، فهو مباشرة يقول كلمة سر، فهو يعرف أنه ليس أجنبيا، ليس من العدو بل هو غريب. في القديم كذلك كان كلمة السر متداولة، خصوصا المعارك كان يختلط بعضها ببعض، يمكن خصوصا إذا كان الجيش 1000 نفر وصارت الحرب يعني ضائمة، عند ذلك يمكن لا يعرف أحد ويضربون بعضهم البعض. فعلى ذلك كانوا كل جهة له شعار يذكر شعاره فليعرف أنه صديق أو عدو. ولذا شعارات مختلفة، فهذه الشعارات التي ذكر في الكافي عن كافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي ناس هذا البزنطي عن معاوية عن عمار، سنده كذلك لا بأس به جيد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال شعارنا يا محمد يا محمد، اللهم صل على محمد. هذا الإمام الصادق عليه السلام يقول شعارنا يا محمد يا محمد، حتى الإمام الصادق الذي لم يجاهل جعل لنفسه شعار. وشعارنا يوم بدر يا نصر الله اخترب، وشعار المسلمين يوم احد يا نصر الله اقترب، ويوم بني النضير يا روح القدس ارح، ويوم بني قينقاع يا ربنا لا يغلبنك لا يغلبنك، ويوم الطائف يا رضوان، وشعار يوم حنين يا بني عبد الله يا بني عبد الله. كلمات مختلفة متنوعة، بني عبد الله بما أنهم كانوا مسلمين فهم أبناء عبد الله، أو بني عبد الله إشارة إلى رسول الله وهو عبد الله ورسوله، فعلى ذلك والناس كلهم أبناء رسول الله لأن رسول الله هو أبيهم. نعم، يا بني عبد الله، يا بني عبد الله. ويوم الأحزاب حاميم لا يبصرون، حاميم لا يبصرون، ويوم بني قريظة يا سلام أسلمهم، ويوم المريس وهو يوم بني المصطلق ألا إلى الله الآم، ويوم الحديبية ألا لعنة الله على الظالمين، ويوم خيبر يوم القموس يا علي يا علي آتهم من علي، من علي لعل من الآل يعني يا الله يا علي بمعنى الله تبارك اسم الله تبارك وتعالى، آتهم من علي هكذا جاء في اللفظ، ولكن أظن من علي بمعنى من على. ويوم الفتح نحن عباد الله حقا حقا، ويوم تبوك يا أحد يا صمد، ويوم بني الملوح أمت أمت، لعل يوم بني الملوح بقرينة ما يأتي بعد ذلك يوم الصفين، لعل غزوة أمير المؤمنين لأصحاب الجمل. ويوم الصفين يا نصر الله، وشعار الحسين عليه السلام يا محمد، اللهم صل وسلم، وشعارنا يا محمد. في آخر الحديث كذلك يكرر الإمام الصادق عليه السلام وشعارنا يا محمد. وكذلك أنه عن بعض عن أبيه يعني عن علي بن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم ناس من مزينة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شعاركم؟ قالوا: حرام. قال: بل شعاركم حلال. لعل أراد الإمام يلقنهم شعار أنسب، كما أن التسمية ينبغي أن يكون تسمية مناسبة، شعار كذلك ينبغي أن يكون شعار يحمل معنى مناسبا، سواء الشعار اللفظي وكذلك الشعار صورة مثلا العلم أو الصورة الذي على العلم أو على الأوراق، كلها شعار لابد أن يكون أن يحمل الشعار معاني سامية متناسبة للطرف المقابل. لعل الإمام عليه السلام عندما قال بل شعاركم حلال، هذا أن يلقنهم لفظ أجمل وأحسن من الحرام. وكذلك قال وروي أيضا أن شعار المسلمين يوم بدر يا منصور أمت، وشعار يوم أهد للمهاجرين يا بني عبد الله يا بني عبد الرحمن، والأوس يا بني عبد الله، يعني أحدهم عبد الله وأحدهم بني عبد الرحمن. على كل حال هذا كذلك من آداب الحرب، وإن شاء الله نكمل هذا البحث بعد آداب الحرب إن شاء الله في الأيام القادمة. طبعا عزم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة استشهاد مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها.